الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الفرع الأخير فيما لو نقل المالك أم الولد إلى ثالث وبعد نقله أجاز، كل ذلك بناء على صحة نسخة أم الولد كما بنى عليه أكثر المحشين، وسوف يأتي عن قريب أن النسخة الأخرى هي الأنسب لذيل كلام الماتن، لكن الآن نبني على نسخة ماذا؟ أم الولد. فذكرنا أن الثمرة تظهر بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، فعلى الكشف الحقيقي يبطل النقل لوقوعه في ملك الغير، واضح صار أنه إذا أجاز فيكشف على أن العقد الفضولي صحيح وانتقلت العين إلى ملك المشتري الأول من حين العقد. فالآن أنا عندما نقلت شيء لا أملكه، فيكون نقلي فضوليا، يحتاج إلى إجازة المشتري الأول. اتفقنا؟ أما بناء على الكشف الحكمي فيكون النقل صحيحا لأنه في الكشف الحكمي بحسب الفرض أصل العين تبقى على ملك المجيز ما لم تصدر الإجازة، فإذا صدرت يحصل نقل الملك من حين الإجازة، وإنما الآثار تترتب من حين العقد. وعلى هذا الأساس فيكون نقل العين من المالك إلى ثالث قد وقع في ملك المالك، فيقع النقل صحيحا. وتقع أيضا الإجازة صحيحة وعليه، فالفرق بين الحقيقي والحكمي أنه في الحقيقي تقع الإجازة صحيحة ويبطل النقل، وعلى الحكم يقع كل من النقل والإجازة متصفا بالصحة. أما النقل فلما عرفت من وقوعه فيه ماذا؟ ملكه. ناس مسلطون على أموالهم باع ما يملكه. وأما الإجازة فإن مجرد النقل لا يزيل محل الإجازة لكي يقال مع صحة النقل لا يبقى مورد للإجازة. تجيز ماذا؟ لم تبقى العين على ملكك. قد واحد هكذا يقول لك المفروض أنك بعت هذا الكتاب، اتفقنا، ثم بعد بيعه، والبيع فرضنا ماذا؟ صحيحا، فانتقل عن ملكك. بعد البيع أجزت، أجزت ماذا؟ انتقل عن ملكك. فقد يقال أنه لا يبقى مورد للإجازة، وذلك لإمكان الانتقال إلى البدل. ولأجل ذلك حكم الماتن أنه على المجيز حينئذ قيمة أم الولد، يؤديها لمن؟ يؤديها لمن؟ للمشتري الأول. يؤديها للمشتري الأول. هذه ثمرة أن الإجازة صحيحة، قب ينتقل إلى البدل، يؤدي القيمة إلى المشتري الأول. وذلك لأن هذا هو مقتضى الجمع بين نظرية الكشف الحكمي المقتضية لترتب آثار الملك من حين عقد الفضولي، وإن كان أصل الملك يقع متأخرا، وهذا من جهة، ومن جهة جعل الشارع حكما بصحة تصرف الإنسان بما يملك. فمقتضى الجمع بين هذين أن نصحح النقل للثاني وأن نضمن القيمة للأول. وهذا ليس بعجيب، له نظيرا في الفقه، وهو ما لو باع شخص عينا واشترط لنفسه الخيار، بعد ذلك نقل المشتري العين عن ملكه بنقل لازم في زمن الخيار، فالبائع بعد ذلك أعمل خياره ففسخ، فإنهم حكموا بماذا؟ بأن المشتري يضمن البدل لمن؟ للبائع. واضح الكلام؟ يعني نقل المشتري صحيح ويضمن البدل للبائع. صحيح لأن العين انتقلت إليه وإن كانت بعقد خياريا، فصار مالكا لها والناس مسلطون على أموالهم، يجوز له أن يبيعها فباعها، فالبيع صحيح بمقتضى تسلط الناس على أموالهم وبمقتضى جعل الخيار وإمضاء الشارع لاشتراط الخيار، فهذا له حق أن يفسخ. فمقتضى الجامع أن نقول النقل صحيح وتضمن للمشتري البدل، وما نحن فيه من هذا القبيل. ملتفت جيدا؟ قبل أن ندخل في ضابط الكشف الحكمي الذي يظهر منه صحة النسخة الأخرى، تعال نطبق هذه العبارة. يقول هكذا: ولو نقل المالك أم الولد، نبني على هذه النسخة الآن، عن ملكه قبل الإجازة فأجاز، يعني بعد النقل أجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقي. ليش؟ لانكشاف وقوع النقل في ملك الغير. فالمقصود من بطل أنه بطل تنجزا، بطل تنجزا، وإلا هو أقصاه عقد ماذا يكون؟ يكون عقدا فضوليا. فلو أجاز المشتري الآخر يصح. اللهم إلا إذا قلنا أن واحد من المسائل الثلاث التي تقدمت في العقد الفضولي أن يبيع لي نفسه، إذا اخترنا أنها، إذا اخترنا البطلان، اتفقنا؟ لأنه هذا باع لنفسه، مثل إذا تذكرون قلنا في الأعم الأغلب البيع لنفسه يقع في الغاصب، وقد يقع قليلا في العقد الفاسد. مثلا أنا اشتريت منك كتاب بعقد فاسد ولم أكن عالما بفساده، فقمت بعد ذلك بعته الكتاب، بيعي للكتاب بيكون بيع لنفسي لا لغيري، لأنه بحسب الظاهر مالك للكتاب. هنا المالك عندما باع الكتاب، الأصيل عندما باع الكتاب لم يكن ملتفتا إلى عقد الفضولي، فيكون بيعه لنفسه. إذا قلنا بأن البيع للنفس لا يصح، حينئذ ماذا؟ لا تكون فضوليا. لكن تقدم سابقا أن البيع للنفس مع إمضاء، حتى في باب الغاصب مع إمضاء الأصيل يصح. طبعا ذكرنا يوم أمس احتمال مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، فحينئذ لا عبرة بالإجازة بعد الرد، وهذا الاحتمال قواه جماعة بعد الشيخ رحمة الله عليه. هذا كله على الكشف، أما على الكشف الحقيقي. أما على الكشف الحكمي، وبقي صحيحا على الكشف الحكمي وعلى المجيز قيمتها، أيضا في بعض النسخ قيمته، لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه. التفت لهذه العبارة، قد توهم ماذا؟ أن قوله على المجيز قيمتها يرجع إلى الكشف الحقيقي. ليش؟ لأنه انظر ماذا قال: لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه. على أي كشف يكون العقد ماض من حين وقوعه؟ على الكشف الحقيقي. أما على الكشف الحكمي لا، العقد ماض من حين الإجازة، آثاره من حين العقد. حتى لا يأتي هذا الوهم، مقصوده من جعل العقد ماضيا ولو بلحاظ آثاره. فالعقد ماض من حينه بلحاظ آثاره لا بلحاظ أصل العين، التفتنا؟ لأنه على الكشف، التفت جيدا معي، على الكشف الحقيقي لا نحتاج إلى ضمان القيمة. ليش؟ لأنه قلنا النقل باطل، فما عندنا إلا شيء واحد وهو أن نرجع أن نؤدي الجارية إلى المشتري، أجزنا ذلك. التفتنا؟ فالمقصود لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا أي بلحاظ آثاره من حين وقوعه، ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم، هذا النظير الذي شرحنا. لماذا قال نقل لازم؟ لأنه مثلا في المثال الذي ذكرناه، بعتك الكتاب واشترطت عليك الخيار إلى 3 أيام، فأنت جنابك بعد ذلك وهبت الكتاب، هذا عقد جائز. ففي هذه الصورة إذا أنا فسخت نسترجع الكتاب، يكون فسخي ماذا؟ فسخا للعقد الجائز. فلذا قيده بكون النقل ماذا؟ لازم حتى تظهر الثمر. الآن يأتي إلى ضابط الكشف الحكمي بشكل عام. كيف؟ أي هذا الذي سوف يأتي الآن، يأتي الآن في عندما نبين الضابط يتضح لنا أن النسخة الصحيحة هي الولد لا أم الولد. في هذه الضابطة للكشف الحكمي يذكر موردين. المورد الأول، عرفنا أولا قبل أن نذكر الموارد أن الكشف الحكمي مركب من كشف ونقل، فبلحاظ أصل العين نقل، وبلحاظ آثارها الممكنة كشف. هذا كانت المسألة. فإذا كان كذلك يقول الماتن رحمة الله عليه إن في كل مورد إنه في كل مورد ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته، كما في صورة الإتلاف، أو في صورة النقل، حينئذ لا يكون هناك منافات مع الإجازة. هذا هو المورد الأول. توضيحه أنه لو باع الفضولي شاتا فأنتجت نتاجا منفصلا قبل الإجازة، فجاء الأصيل وتصرف في النتاج، التفت، وهو له، يعني له أن يتصرف في النتاج لأنه بعد ما أجاز، تصرفا إما هو التلف أو ما بحكم التلف، في هذه الحالة له بعد ذلك ماذا يفعل؟ أن يجيز. أما التلف فواضح، أما ما في حكم التلف كأن ينقل النتاج عن ملكه بالنقل اللازم، في هذا المورد يكون تصرف الأصيل في نتاج العين المبيعة فضولا تصرفا محكوما بالحلية تكليفا ووضعا، تكليفا ليش؟ لأنه لم يجز بعد، فالعين ونتاجها ما زالت على ملكي، ووضعا لأنه تصرف لما في ملكه ونقل له فيصح. واضح الكلام؟ إذن المورد الأول ما هو؟ المورد الأول الفضولي باع شاة قبل إجازة المالك، هذه الشاة أنتجت نتاجا منفصلا، جاء الأصيل وباع النتاج، بيعه أو أتلفه، فالتلف هو تلف حقيقي والبيع هو ماذا؟ في حكم التلف لأنه عقد لازم فيخرج عن ملكه، اتفقنا؟ في هذه الحالة يبقى مورد للإجازة لأن العقد الفضولي لم يقع على النتاج، وقع على العين، فإذا موضوع الإجازة ما زال موجودا، لم يتلف أو يصبح في حكم التالف. أنا بعت الولد، ملتفت جيدا؟ فإذا أجزت فإجازتي موضوعها موجود وهو العين، وتصرفي في الولد في النتاج حلال لأنه أملكه، ونقلي له صحيح تكليفي ووضعي. ملتف جيدا، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني المورد السابق نفسه لكن كان الإتلاف الحقيقي أو الحكمي متعلقا بماذا؟ بالعين لا بالنتاج. في المثال كما لو ماذا؟ ذبحت الشاة أو ماذا؟ بعتها بيعا لازما، أو إذا كانت جارية أعتقتها، فحينئذ لا يبقى مورد لأي شيء للإجازة، لأن ما وقع عليه البيع الفضولي صار تالفا أو في حكم التالف. هذه الضابطة النهائية. من هنا يتضح أن النسخة المقصودة للماتن أي نسخة؟ هي بيع الولد، لأن بيع الولد يدخل في المورد الأول من الضابطة، بينما
بيع الجارية وأم الولد أين يدخل؟ في المورد الثاني. إذا في المورد الثاني ماذا يجب أن نحكم؟ المورد الثاني لا قيمة للإجازة لزوال موضوعها، مع أنه سابقا ماذا حكم؟ أن الإجازة صحيحة ويضمن القيمة. إذن لابد أن يكون الكلام في بيع الولد لا بيع أم الولد. ما أدري صار واضح المطلب إخوان؟ ليش حملنا؟ لأنه عندنا موردان بالنهاية أعطى ضابطا متى تصح الإجازة ومتى لا تصح. إذا كان التصرف من قبل الأصيل على النتاج الإجازة ماذا؟ تصح. ليش؟ لأن متعلق الإجازة ما هو؟ العين لا النتاج، والعين ما زالت باقية، فتصح الإجازة ويضمن ماذا؟ قيمة الولد لأنه نتاج لها. إذن هكذا صار البحث، التفتنا؟ فمع وجود هذا الكلام كيف يذهب في أكثر الحواشي إلى أن النسخة الصحيحة هي أم الولد؟ واضح الكلام صار؟ يقول وضابط الكشف الحكمي: الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ونقله لم ينافي الإجازة. فإذا إما أن نقول فإن ترتب لم ينافي، أو إذا كانت نسخة ولم ينافي ينبغي أن نقرأ هكذا: فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته، مثل ماذا؟ كما لو أتلف النتاج كإتلاف النماء أو ماذا؟ نقل النماء. فإن ترتب شيء ولم ينافي الإجازة جامع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل، هذا المورد الأول. وإن نافى الإجازة كما لو كان التصرف في ماذا؟ في العين، كإتلاف العين عقلا. إتلاف العين عقلا مثل ماذا؟ كما لو ذبح الشات. شرعا كما لو باعها أو أعتقها كالعتق، فات محل الإجازة مع احتمال الرجوع إلى البدل وسيجيء. التفت، لو كان في العبارة السابقة التي قلنا وعلى المجيز قيمتها، لو كانت هذه النسخة هي الصحيحة كان قال وكما تقدم، لا ولم يقل كما سيجيء، فهذا يكشف على أن الذي تقدم هو قيمة الولد لا قيمة العين المباعة فضوليا. واضح الكلام؟ إذن الصحيح هو أن نعتمد على نسخة الولد. خب، هذا تمام الكلام في التفريق بين الكشف بأنحائه. تفريق بين الكشف بأنحائه يعني الحقيقي بالمعنى الأول، الحقيقي بالمعنى الثاني، والكشف ماذا؟ الحكم. يقع الكلام في الفرق بين الكشف بشكل عام وبين النقل. ذكروا مواضع يفترق فيها الكشف عن النقل. الموضع الأول وهو أشهر المواضع، هذا اللي عادة في الأصول يمثل له بكثرة، أشهر المواضع هو هذا، هو أن النتاج على الكشف، على الكشف لمن؟ للمشتري، وعلى النقل للمالك المجيز. النتاج الواقع بين بيع الفضول وإجازة الأصيل، هذا النتاج لمن يكون؟ على الكشف يكون للمشتري، وعلى النقل يكون لمن؟ للمالك. واضح ليش السبب؟ هذا ذكرنا مرارا، لأنه إذا كنا الإجازة كاشفة يعني الشاة متى انتقلت إلى المشتري؟ من حين العقد، فنتاجها كان بعد انتقالها إلى ملكه فإله. وعلى النقل العين متى تنتقل إلى المشتري؟ من حين الإجازة، فيكون النتاج وقع في ملك المجيز فهو له. واضح هذا الكلام؟ هذا كله لا إشكال فيه، وإنما يوجد عبارة للشهيد الثاني في الروضة. وقع الكلام في توجيهها. نص العبارة قوله وتظهر الفائدة. تظهر الفائدة بين ماذا وماذا؟ بين الكشف والنقل في النماء. طب إلى الآن ما في مشكلة، تظهر الفائدة في النماء. فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع لمن؟ بناء على الكشف للمشتري. إلى الآن عبارة سليمة موافقة لما ذكرناه قبل قليل، أنه على الكشف النماء الذي يقع بين عقد الفضول وبين الإجازة يكون للمشتري. إلى الآن ما في مشكلة. ثم قال ونماء الثمن المعين للبائع. أيضا إلى الآن ما في مشكلة، يعني أنا لو اشتريت، لو الفضولي باع الشاة بفرس فقبل الإجازة أولدت الشاة وأولد الفرس، ولد الشاة يكون للمشتري وولد الفرس يكون للمالك، هذا إذن على الكشف ما في مشكلة. ولو جعلناها ناقلة، هنا الإشكال، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، فهما للمالك المجيز. يعني كل من نماء المبيع ومن نماء الثمن للمجيز، وهذا خلاف القاعدة، فإن نماء المبيع وإن كان للمجيز لكن كيف صار نماء الثمن له أيضا؟ كيف جيدا؟ إذن الفضولي باع شاتي بفرس، قبل أن أجيز الشات أولدت والفرس أولد، على الكشف واضح أنه يتبين أن الولادة والنتاج كان في ملك المشتري للشات، وكانت العين الفرس قد انتقلت إلى ملكي، فالمشتري يأخذ نتاج المبيع وأنا المجيز المالك أخذ نتاج الفرس، هذا بناء على الكشف. بناء على النقل يعني العقد يصح من حين الإجازة. ينبغي مقتضى القاعدة ماذا نقول؟ نتاج الشاة للمالك ونتاج الفرس للمشتري، يبقى كل شيء على ما هو عليه. الشهيد الثاني ماذا قال؟ نتاجهما للمالك، يعني ولد الشاة المجيز يأخذه وولد الفرس المجيز يأخذه، هذا خلاف القاعدة. العلماء بالنسبة لهذه العبارة انقسموا إلى فرقتين. فرقة تصرفت في العبارة لتوافق القواعد، واضح الكلام؟ لأن القاعدة ماذا تقول؟ أن الشاة ولد الشاة يرجع للمالك على النقل وولد الفرس يرجع للمشتري، فأول عبارة الشهيد بحيث تتلائم مع هذه القاعدة. وفرقة أول القواعد لتتلائم مع العبارة. ملتفت جيدا؟ يعني وجهوا القاعدة بحيث تتلائم مع عبارة الشهيد. فيقول المصنف الأولى هو الأول. من جملة توجيهات للعبارة مش للقواعد، للعبارة، أن نحمل العبارة على كون الفضولية من الطرفين، فكل واحد للمجيز، يعني الواضح المقصود الفضولية من الطرفين، يعني هكذا عندنا فضولي باع شاتي لفضولي بفرس شخص آخر، فالبيع فضولي من الطرفين. على النقل أن الشاة تنتقل إلى صاحب الفرس الأول والفرس تنتقل إلى صاحب الشاة من حين العقد. النتاج واضح أنه سوف يكون لكل من يملكه، لأنه الفضولية من الطرفين تحتاج إلى إجازة وإجازة ذاك، واضح الكلام؟ فنحملها على الفضولية من الطرفين. هذا واحد من التوجيهات للعبارة. توجيه آخر للعبارة أن نقول مقصوده من المالك جنس المالك. حتى لو كانت الفضولية من طرف واحد، لكن هذا التوجيه فيه محظور أن الشهيد قال للمالك المجيز، وصف المالك بكونه مجيز، وهكذا توجيهات متعددة ذكرت للعبارة. بالنتيجة هذه ليست آية منزلة حتى نأتي نجعل القواعد على طبقها، واضح وجه الأولوية، وإنما نؤول العبارة بحيث توافق القواعد. يقول ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع، منها النماء، فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه، وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه المراد منها كما فعله بعض أولى من توجيه حكم ظاهرها، يعني نحافظ على ظاهرها لكن نوجه الحكم بحيث ماذا؟ نوجه القواعد بحيث تنطبق على هذا الحكم كما تكلفه آخرون. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.